إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يهمنا الذي الحمد لله الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثة الأمور. أما بعد، كما وعدناكم اليوم موعدنا مع درس في المولد النبوي. المولد النبوي، إتحاف المؤمنين، عنوان الدرس إتحاف المؤمنين بحكم الاحتفال في مولد خاتم النبيين. إتحاف المؤمنين، أعيد العنوان، إتحاف المؤمنين بحكم الاحتفال بمولد خاتم النبيين. إتحاف المؤمنين بحكم الاحتفال بمولد خاتم النبيين. وهذا عنوان لرسالة كتبتها لها حوالي 10 سنوات، أحاول أن ألخصها في هذه الليلة بإذن الله تعالى معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة لما توخيناه من الإبانة، فنقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. الأسئلة، بارك الله فيك، أرسل سؤالك عن رسالة مشرق، ثم بعد ذلك أنتظر الجواب بعد انتهاء الدرس. طيب، نعرف تعريف المولد النبوي. تعريف المولد، كلمة المولد النبوي هذه مركبة من كلمتين، المولد الاحتفال بالمولد النبوي، بل هي مركبة، جملة مركبة من 3 كلمات، كلمة احتفال ومولد والنبوي. احتفال، آمين، إذن عندنا جملة الاحتفال بالمولد النبوي. هذه الجملة تتكون من 3 كلمات، الاحتفال، المولد، النبوي. نعرف كل واحدة من هذه الكلمات، نعرف كل واحدة من هذه الكلمات. الكلمة الأولى الاحتفال. كلمة احتفال تعطى في اللغة معنى الاهتمام والكثرة والاجتماع. كلمة الاحتفال، كلمة الاحتفال تعطى في اللغة بمعنى الاهتمام والكثرة والاجتماع. وأرجو أن تخففوا الكتابة وأن تنتبهوا لمثل هذا الظرف، فإنه مهم، إنه يتعلق، يمس عقيدة المسلم، ويتعلق أيضا بحياتك اليومية. فكلمة احتفال تعطى في اللغة معنى الاهتمام والكثرة والاجتماع. يقال فلان لم يحفل أو لم يحتفل بكذا، فلان لم يحفل أو لم يحتفل بكذا، أي لم ينل ولم يهتم به، لم يبالي ولم يهتم به، أي لم يبالي بهذا الشيء ولم يهتم به. ويقال العروس تكتحل وتحتفل، العروس تكتحل وتحتفل، أي تتزين وتحتشد للزينة. ويقال شاة حافل ويقال شاة الحافل أي كثيرة اللبن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاة الحافل أي كثيرة اللبن. والجمع ثفل وبقرة محفلة أي جمع لبنها في ضرعها ولم يحلب أياما لترويج بيعها. والمحفل مجتمع الناس. والمحفل أي المكان الذي يجتمع فيه الناس. هذا الكلام مأخوذ من كتاب لسان العرب لابن منظور، لسان العرب لابن منظور، كلمة احتفال إن أردت أن تراجعها راجع لسان العرب لابن منظور. والاهتمام الفردي، أو الجماعي بأمر من الأمور من طبيعة البشر. يدفع إليه جلب خير أو دفع شر. يدفع إلى هذا الاجتماع أو الاهتمام الفردي والجماعي دفع خير أو جلب أو دفع شر. جلب خير أو دفع شر. والمحتفل به، قد يكون أمرا واقعا حاضرا أو أمرا ماضيا. المحتفل به، الأمر المحتفل به قد يكون واقعا حاضرا أو أمرا ماضيا أو منتظر وقوعه فمن الاحتفال بالواقع الحاضر، الفرح بالمولود عند ولادته أو ختانه، وبالزواج عند العقد والتمليك أو الزفاف. ومن الاحتفال بالماضي، تذكر أحداث وقعت في أماكن أو أوقات محددة ومن الاحتفال بالماضي تذكر أحداث وقعت في أماكن أو أوقات محددة تستعيدها الذاكرة لتتجدد فرحها وسرورها، أو لتأخذ العبرة والموعظة منها، هذا بالنسبة لكلمة احتفال أو لاحتفال. نأتي الآن إلى كلمة المولد. وكلمة المولد جمع مواليد وموالد، وهو اليوم الذي يزداد فيه المولود. المولد هو اليوم الذي يزداد فيه المولود. وأن كلمة مولد مدلولها، لا يختلف بين إقليم إسلامي وآخر. إلا أنها لا تفترض بنفس اللفظ في كل البلاد الإسلامية. إذ أهل البلاد المغرب الأقصى، مراكش يسمونها بالمواسم، فيقال موسم مولاي إدريس مثلا. أهل المغرب يا ورديمي أتوافق على هذا؟ أنت من أهل المغرب، يسمونها المواسم بالمواسم، فيقال موسم مولاي إدريس مثلا. وأهل المغرب الأوسط الجزائر
يسمونها بالزرد، بالزرد جمع زردة، فيقال زردة، فيقال مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقال زردة سيدي بن الحملاوي، أو سيدي زردة سيدي الهواري. وأهل مصر، أهل مصر والشرق الأوسط، أهل مصر والشرق الأوسط عامة يسمونها بالموالد، فيقولون مولد السيدة زينب، زينب مولد السيدة زينب، ومولد السيد البدوي. وسماها أهل الجزائر بالزردة، بالزردة باعتبار ما يقع فيها من الزراد، من الزراد الأطعمة التي تطبخ على الذبائح التي تذبح للولي أو عليه بحسب نيته ومقاصد المتقربين. سماها أهل الجزائر بالزردة باعتبار ما يقع فيها من ازدراد الطعام التي تطبخ، أو الأطعمة التي تطبخ، الطعام الذي يطبخ، أو الأطعمة التي تطبخ على الذبائح التي تذبح للولي أو عليه بحسب نيته ومقاصد المتقربين. وسماها أهل المغرب، أهل المغرب الأقصى، مراكش، أهل المغرب الأقصى واسمها أهل المغرب الأقصى بالمواسم، لأنهم يفعلونها موسميا، لأنهم يفعلونها موسميا، أي في العام مرة، أي في العام مرة لمن يحتفلون به. وسماها من سماها بالحضرة، وسماها وعليكم السلام وبركاته، وسماها من سماها بالحضرة إما لحضور روح النبي والولي فيها، ولو بالعناية والبركة. إما سمها بالحضرة، بعضهم يسميها الحضرة، سموها بالحضرة ليش؟ إما لحضور النبي أو الولي، ولو بالعناية والبركة، أو لحضور المحتفلين لها وقيامهم عليها، والأول أقرب. هذا بالنسبة لمجرد التسمية. أما بالنسبة لما يجري، لما يجري فيها من أعمال، لما يجري في هذه الموالد والمواسم والزرد والحضرات، لما يجري فيها من أعمال، فإنها تختلف كيفا وكما. هذه الموالد، الاحتفال بالموالد، تختلف بالنسبة لما يجري فيها من الأعمال، تختلف كيفا وكما بحسب وعي أهل الإقليم وفقرهم وغناهم والخرافات المنتشرة بينهم والقاسم المشترك بينهم، والقاسم المشترك بينهم ما يلي، القاسم المشترك بينهم في هذه الموالد ما يلي: واحد، ذبح الندور والقرابين لمن يقال له، لمن يقام له الموسم أو الزردة أو المولد أو الحضرة، والتقرب له بذلك، وهذا نوع من الشرك. ذبح الندور والقرابين لمن يقام له الموسم أو الزردة أو المولد أو الحضرة، والتقرب له بذلك، وهذا نوع من الشرك. ثانيا، اختلاط الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات بعضهم ببعض، بمعنى غير المحارم يختلطون بعضهم ببعض. ثالثا، الشطح والرقص والتغبير والتغيير، الشطح والرقص والتغبير والتغيير، وضرب الدفوف والطبول والمزامير والتزمير بالمزامير المختلفة. رابعا، إقامة الأسواق للبيع والشراء خاصة خاصة الأمور التي يقام بها المولد أو الموسم أو الزغزة. وفي المولد النبوي تقام أسواق. نعم السلام عليكم. لا أستطيع الآن يا أخي شوي. السلام عليكم. في المولد النبوي تقام أسواق لبيع الشموع والبخور والألعاب النارية وبعض الأطعمة الخاصة بهذا المولد والذبائح إلى غيره. خامسا دعاء الولي أو السيد، دعاء الولي المزعوم أو السيد المزعوم والاستغاثة به وطلب الشفاعة والولد والشفاء منه، فهذا شرك والعياذ بالله. يرقص أحدهم حتى يسرع ويستغيث ويستغيث دعاء الولي أو السيد والاستغاثة به، دعاء الولي والسيد أو الاستغاثة وطلب الشفاعة، يطلب الشفاعة منه والولد والشفاء، وهذا شرك والعياذ بالله. قد سادسا قد يحصل من فيها قد يحصل في هذه المواسم والموالد من الفجور، ولكن لا يضطرد هذا في كل البلاد ولا في كل الموالد. سابعا مساعدة الحكام والملوك على إقامة هذه المواسم بنوع من التسهيلات وبالترخيص لها والإنفاق عليها وتعطيل العمل ودفع الأجور. تعطيل العمل جعله يوم عيد، ودفع تعطيل العمل ودفع الدفع أجور العمال لذلك اليوم بعينه جعلوه يوم عيد. هذا هو المولد في عرف الناس اليوم، ومنذ ابتداعه على عهد العبيديين على القول الصحيح أو على عهد الملك المظفر في بداية القرن السابع أو في أواخر القرن السادس على خلاف بين أهل العلم، والصحيح الصحيح أنه ابتدع في عهد العبيديين والفاطميين في مصر. أما حكمه في الشريعة الإسلامية فسأذكره في خلاصة البعد في خلاصة البحث بعد حين بإذن الله تعالى. وأما عرفنا كلمة الاحتفال وكلمة المولد، الآن كلمة النبوي. النبوي إضافة إلى المكان أو اليوم الذي ولد فيه صاحب النبوة. النبوي هذا إضافة أو نسبة إلى المكان أو اليوم الذي ولد فيه صاحب النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. والاحتفال بهذا اليوم في كل عام والاحتفال بهذا اليوم في كل عام يجعله عيدا. والعيد هو كل يوم فيه جمع أيجتمع فيه جماعة؟ كل يوم يجتمع فيه جماعة العيد، واشتقاقه من عادة يعود، اشتقاقه من عادة يعود. كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد، وعيد المسلمون شهدوا عيدهم، والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من العودة والاعتياد. فإذا كان اسم للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب بالعبادة وبغيرها، سواء بالعبادة أو بغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيد للحنفاء ومثابة للناس، كما جعل أيام العيد منها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد الأضحى أو عيد النحر، عيد الأضحى أو عيد النحر، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة والمشاعر. والمناسبات التي تقام في هذه الأعياد قد تكون ماضية تتجدد، المناسبة التي تقام في هذه الأعياد الاحتفال بالمولد النبوي، المناسبات، المواسم، الحضرة، الزيرد، قد تكون ماضية تتجدد وقد تكون واقعة متجددة بنفسها، يحتفل بها كلما وقعت. فالأولى كذكرى تأسيس دولة أو وقوع معركة، والثانية كالمهرجانات التي توزع فيها الهدايا على النوابغ في ميدان العلم أو الإنتاج المثمر المتميز في أي ميدان آخر. وهذه المناسبات هذه التي يحتفل بها قد تكون دنيوية محضة، دنيوية محضة، وقد تكون دينية أو عليها نفحة دينية، قد تكون دنيوية أو دينية أو عليها نفحة دينية. والإسلام بالنسبة لما هو دنيوي، لا يمانع، والإسلام بالنسبة لما هو دنيوي لا يمانع منه، إلا ما كانت النية فيه فاسدة غير طيبة، وما كانت مظاهره خارجة عن حدود الشرع مما ينتج عن النية السيئة. أما ما هو ديني، أما هذه المواسم الدينية، فقد يكون منصوصا على الاحتفال بها، قد يكون فيه أدلة على الاحتفال بها، وقد يكون غير منصوص عليه. العرفات منصوص على الاحتفال به أي الاجتماع فيه، ومنى ومزدلفة والكعبة والمسجد والجمعة. أما ما هو وقد يكون غير منصوص، قد يكون منصوص عليه وقد يكون غير منصوص عليه، بل منهي عنه. فما كان منصوصا عليه فهو مشروع، بشرط أن يؤدى على الوجه الذي شرع، ولا يخرج عن حدود الدين العامة، لا يخرج عن حدود الدين العامة. أما ما لم يكن منصوصا عليه فلم نثبت فيه موقفان، ما لم يكن منصوصا عليه أي لا دليل عليه من الشرع فللناس فيه موقفان، فللناس فيه موقفان.
لا حول ولا قوة. اختلطت علينا الغرف هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما ما لم يكن منصوصا عليه فللناس فيه موقفان، فموقف جمهور العلماء فموقف جمهور العلماء علماء السلف قديما وحديثا المنع من هذه المواسم غير المنصوص عليها، لأنه بدعة، إن هذا الاحتفال بهذا الموسم الديني غير الديني الذي يقصد به التعبد هو بدعة، وذهب بعض فقهاء الخلف إلى الجواز لعدم النص على منعه، وهذا ليس بشيء ولا يعد علما، لأن التنصيص على كل مسألة هذه قاعدة احفظوها، لأن التنصيص على كل مسألة من مسائل من المسائل هذا يجعلنا ندخل كثيرا من البدع في الدين، لأن الشارع لم ينص عليها بعينها، والله سبحانه وتعالى لم يفرق في شيء من أمور الدين مما يحتاج إليه عباده. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكلمة شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستثناء، فعم كل شيء صغير كان أو كبيرا حقيرا أو جليلا. فقال سبحانه: تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه لنبيه: لتبين لهم ما نزل إليهم من ربهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين، ولم يمت إلا بعد ما بين كل الدين مما يحتاجه عباد الله سبحانه يدينون به الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة أقول: ظهرت كتابات كثيرة في هذه العصور الأخيرة، تدعو وتقرر شرعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وألفوا فيه كتب ورسائل ومقالات في الجرائد والمجلات، وتكلموا فيها وجاءوا بالغط والثمين، وهنا أنقل بعض الشبه التي يعتمد عليها هؤلاء، ثم أخص بالرد رجل عندنا نشر في الجرائد مقالا بعنوان: القول الجلي في مشروعية الاحتفال بمولد النبي، القول الجلي في مشروعية الاحتفال بمولد النبي. والشبه التي يعتمد عليها هؤلاء كما سأذكر بعضا منها وأناقشها، وأذكر البعض الآخر أيضا وأناقش وأذكر أقوال العلماء فيه. أولا، قولهم إن الاحتفال بالمولد النبوي إن الاحتفال بالمولد النبوي مما تعارف عليه المسلمون وعمله ورضيه بعض العلماء المعتبرين وأجمعت عليه الأمة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى أي مما تعارف عليه المسلمون ويستدلون بقول عبد الله بن مسعود ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ويقولون أنه عمله بعض كونها ذكرة سنوية يتذكر فيها المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم فيزداد حبهم وتعظيمهم له. ثالثا سماع بعض الشمائل المحمدية ومعرفة النسب النبوي الشريف. رابعا إظهار الفرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدل ذلك على حب الرسول وكمال الإيمان به. خامسا إطعام الطعام وهو مأمور به وفيه أجر كبير لا سيما بنية الشكر لله تعالى. وهناك شبه أخرى ستأتي وأدلة استدل بها سنذكرها إن شاء الله. ورد عليهم أولا على هذه الشبه، أولا الشبهة الأولى قولهم إن الاحتفال بالمولد النبوي مما تعرف عليه المسلمون وعمله ورضيه بعض العلماء المعتبرين وأجمعت عليه الأمة، هذه دعوة واهية لا تستند إلى دليل شرعي، لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة من القرون المفضلة أهل الخيرية الذين أمرنا باتباع سبيلهم وعدم مشاقتهم لأن مشاقتهم مشقة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دعوة باطلة واهية لا تستند إلى دليل شرعي. وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة. ثانيا لم يتعارف جميع المسلمين على الاحتفال بالمولد، يقولون تعارف عليه مما تعارف عليه المسلمون، لم يتعارف جميع المسلمين على أن الاحتفال بالمولد بعبادة شرعية يتقرب بها إلى الله تعالى، ولم يرضه أكثر العلماء المعتبرين قديما وحديثا وهذه كتبهم تشهد على ذلك، وما زالت طائفة منهم تنكر ذلك وتبينه، وسيأتي إن شاء الله ذلك وأذكر طائفة من أقوالهم رحمهم الله. ثالثا إن الأعياد الاحتفال بالأعياد من جملة الشرائع والمناسك كالصلاة والصيام والقبلة والحج وغيرها من العبادات، فهي لا تشرع إلا عن توقيف. العبادات لا تشرع إلا عن توقيف وليست مجرد عادات، وهنا يكون أمر التشبه والتقليد فيها للكافرين أشد وأخطر. وكذلك تشريع الأعياد لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ويكون حكما بغير ما أنزل الله وقولا على الله بغير علم وافتراء عليه وابتداعا في دينه. إن الاحتفالات والأعياد البدعية من شعائر الكفار من شعائر الكفار ومن شعائر أديانهم الباطلة المحرفة، لأن الله أبدلنا بأعياد الجاهلية أعياد محددة في زمن محدد بضوابط محددة لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بما هو من خصائص الكفار وشعائرهم الباطلة. فالاحتفال بمولد المسيح هذا من شعائر الكفار، أما أهل الإسلام أهل الإيمان لا يقلدونهم. فإذا لم يتقيد المسلمون بالضوابط الشرعية فسيفتح الباب على مصراعيه ويؤدي ذلك إلى فعل الكثير من الأعياد، ومن ثم تكثر الأعياد والاحتفالات وتشغل المسلمين على المشروع من العبادات. وهذا ما حدث فعلا الآن، وهذا ما حدث ويحدث فعلا الآن. فكل بلد من بلاد المسلمين اليوم له أعياد واحتفالات، عيد لميلاد الرسول، عيد لميلاد الرسول، وآخر للمسيح. حتى المسلمين أصبحوا يحتفلون بعيد المسيح، وثالث للرئيس، ورابع احتفال مولد احتفال للوطن، وخامس للاستقلال، وسادس للمرأة، وسابع للطفل، وثامن للأم، وتسع للشجرة، وعاشر للشبيبة، وحادي عشر للشيوخ، وآخر للحب، وهكذا. سبحان الله، إلى آخر مما لا يحصى من الأعياد، التي أولها قطر وآخرها طوفان، وآخرها طوفان وطغيان، التي أولها قطر وآخرها طوفان وطغيان. وينضف إلى ذلك ما تستنزفه هذه الأعياد من الأموال والجهود والطاقات والأوقات التي تضيع هدرا على المسلمين في سبيل الشيطان، وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنها مفتاح اللهو واللعب والعبث والمجون والانحلال في حياة الفرد والمجتمع. فهل يفطن أولئك الذين لا يزالون يبحثون ويبيحون للمسلمين مثل هذه الأعياد والاحتفالات ويشرعونها لهم، ويزعمون زورا أن الإسلام لم يحرم هذا؟ فإذا عميت بصائرهم عن الدليل الحق، فهل عميت أبصارهم عن الواقع؟ فإذا عميت بصائرهم عن الدليل الحق، فهل عميت أبصارهم عن الواقع؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رابعا، قولهم كون المولد ذكرى إلى آخره. هذه الذكرى تصبح أن تكون علة لو كان المسلم لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم عشرات المرات، فتقام له ذكرى سنوية أو شهرية يتذكر فيها نبيه ليزداد إيمانه وحبه له. أما وهو يذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 10 مرات في اليوم يوميا في حياته، فهذه الذكرى لا تصلح، لأنه يتذكره. وعليه فإن الذي تقام له الذكرى خوفا من نسيانه هو من لا يذكر إلا مرة في السنة أو مرة في الزمان. أما من يذكر يوميا فكيف نقيم له ذكرى ونحن نتذكره يوميا؟ هذه علة باطلة، وهذا قول باطل ورأي عاطل. خامسا، قولهم أي من الشبه التي يقيمونها على الاحتفال بالمولد النبوي أنهم يسمعون شيئا من الشمائل المحمدية، يدرسون السيرة النبوية في يوم الاحتفال بمولده. سبحان ربي العظيم، كيف يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدرس شمائله وسيرته إلا مرة في السنة؟ كيف يترك المؤمن سماع شمائله ونسبه طول السنة ثم يأتي مرة في العام ليسمعها وهي جزء من عقيدته ودينه وحياته؟ هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتمثل ذكره في حياتنا يوميا، وأن نسمع شمائله من حين الآخر، وأن نتبع سنته في كل حركة وسكنة من حياتنا. حتى قال بعض السلف إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأطر فتعل. هذا هو الاقتداء وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكتمل عقيدته إلا بمعرفتها، بمعرفة شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته، لأن الواجب عليه أن يعرف نبيه بأسمائه وصفاته ونسبه كما يعرف ربه تعالى بأسمائه وصفاته. فكما أنه يجب على العبد أو على العبد المؤمن أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وأن يعلم ربه بأسمائه وصفاته بذاته وأسمائه وصفاته وأن يوحده في ذلك، فعليه أن يعرف نبيه بأسمائه وصفاته ونسبه وسيرته. وإلا كان يعبد إن لم يعرف الله ولم يعلم الله كان يعبد مجهولا، وإن لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع مجهولا. وإذا كان الأمر كذلك فلا محبة ولا طاعة ولا اتباع، لأن الإنسان جبل على عدم محبة من يجهل. سادسا قولهم إعلان الفرح بمولده بمولده، وهذه علة واهية أكثر من التي سبقتها. إذا الفرح إما أن يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بيوم ولد فيه، الفرح إما أن يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بيوم ولد أو بيوم الذي ولد فيه. فإن كان بالرسول صلى الله عليه وسلم فليكن دائما كلما ذكرناه، فإن كان بالرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي وأنت تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وتسلم عليه، ينبغي أن يختلجك السرور وأنت تتبعه في سنته خدو القدة بالقدة. فدائما فليكن دائما كلما ذكرناه، ولا يختص بوقت دون وقت آخر. وإن كان باليوم الذي ولد فيه فإنه أيضا اليوم الذي مات فيه، فيقال لكم أيها الناس كيف تحتفلون وتفرحون وتظهرون السرور والحضور في يوم الولادة وهو اليوم الذي مات فيه، فلماذا لا تظهرون الحزن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصابته، فإن موته صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون، وهي أعظم مصيبة أصابت الأمة الإسلامية. والرسول أحب حبيب إلى نفوسنا إلى نفس المسلم، فكيف لا تؤثر فيه هذه المصيبة فيستبدلها بالفرح؟ إذن قولهم هذا أيضا باطل. سابعا قولهم إطعام الطعام، وأنه مأمور به أن يطعمون الطعام في المولد، هذا مأمور به، فهذا كلام ساقط من الأصل، هذا كلام ساقط لا يلتفت إليه، لأن إطعام الطعام مندوب إليه مرغب فيه كلما دعت الحاجة إليه. والآن أقف بعض الوقفات مع صاحب القول الجلي الذي نشره في جريدة العالم السياسي عندنا في الجزائر، إذ يقول إن أول من أحدث الاحتفال بذكرى ولادة حبيب الله صلى الله عليه وسلم الملك المظفر صاحب إربل إلى آخر كلامه، ونقل ذلك عن ابن كثير رحمه الله من البداية والنهاية. ولي على كلامي هذا مؤاخذة في الأولى أن هذا الرجل ليس عنده الأمانة العلمية بتدليسه على الأمة وتحريفه الكلم عن مواضعه، فقد حرف كلام ابن كثير من في البداية والنهاية. فابن كثير قال كان يعمل المولد النبوي، ابن كثير قال كان يعمل المولد النبوي، فجاء هو وغيرها وحرفها بقوله إنه أول من أحدث عمل الاحتفال بذكر ولادة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وفرق كبير بين العبارتين، بين قول ابن كثير كان يعمل المولد الشريف، وبين قوله هو إنه أول من أحدث المولد الشريف. وهذا تلبيس وتدليس على الأمة، لأن المعروف أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هم المتصوفة، هم الصوفية من العبيديين والفاطميين. ولا يوجد في التحقيق الدقيق على وجه التحديد إلا ما ذكره المقريزي في كتابه الخطط الجزء 1 صفحة 490، والقلقلشندي في صبح الأعشى الجزء 1398، والسندودي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي صفحة 69، ومحمد بخيت المطيعي المصري في أحسن الكلام صفحة 44-45، وعلي محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الابتداع صفحة 126، وإسماعيل الأنصاري في كتابه القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صفحة 64، أن أول من أحدث هذه البدعة هم الفاطميون، وبالتحديد هو المعز لدين الله سنة 362 هجرية، بالقاهرة. واستمر الاحتفال به إلى أن ألغاه الأفضل أبو القاسم أمير الجيوش ابن بدر الحمالي ووزير الخليفة المستعلي بالله سنة 488، ثم أعيد الاحتفال به مرة ثانية بعد وفاة الخليفة سنة 490، أي بعد عامين. وذكر بعضهم أن أول من أحدثه صاحب إربل الملك المظفر، ولا يبعد أن يكون عمل الاحتفال بالمولد تسرب إلى صاحب إربل الملك المظفر من العبيديين، فإنهم أخذوا الموصل بالعراق سنة 347 هجرية، كما في البداية والنهاية لابن كثير الجزء 11 323. والملك المظفر تولى الملك بعد وفاة أبيه سنة 563، كما في سير إعلام النبلاء الجزء الثاني والعشرون صفحة 335. قال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري فاتخاذ مولده موسما والاحتفال به بدعة منكرة وضلالة لم يرد بها الشرع ولا عقل، ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وأتباعهم طول هذه المدة. لا شك أن ما أحدثه إلا المتصوفون الأكالون البطالون أصحاب البدع وأتباعهم، وتبع الناس بعضهم فيه بعضا إلا من عصمه الله ووفقه لفهم حقائق الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤاخذة الثانية حذف بعض الجمل حتى يأتي الكلام على نسق هواه وما ذهب إليه. فعبارة ابن كثير هكذا: وقد طالت مدته في الملك في زمن الدولة الصلاحية، وقد كان وقد كان محاصرا عكا، وإلى هذه السنة محمود السيرة والسريرة، فجاء هو وحذف جملة في زمن الدولة الصلاحية وجعل مكانها جملة إلى أن مات، كما حذف جملة وإلى هذه السنة وجعل مكانها جملة سنة 363، ولا توجد هذه الجملة الأخيرة في نص ابن كثير. وفعل ذلك لأمرين اثنين: الأول ليدلل على أن هذا الملك كان له آثار وسنة، وكان من الأمجاد والكبراء إلى أن مات، وهو ليس كذلك، فقد كان صوفيا غارقا في التصوف، مسرفا للأموال، يغني ويرقص من الظهر إلى صلاة الفجر. قال الشيخ محمد رشيد رضا المشهور أن المحدث لهذه البدعة هو أبو سعيد كوكبوري، الملقب الملك المعظم مظفر الدين، من كتابه مقدمة لذكرى المولد النبوي. فقوله رحمه الله والمشهور فيه دليل على أن هناك خلاف في من كان أول من أحدثها، ولكن في تاريخ ابن خليكان الجزء الرابع صفحة 117 الذي لخص منه الشيخ محمد رشيد رضا كلامه لم يذكر ابن خليكان أنه هو الذي أحدث المولد، وإنما وصف كيفية إقامته له، وقال ابن خليكان: فيه شيء عجيب يطول شرحه، أي في وصف المولد الذي يقيمه هذا الملك. وابن خليكان شاهد عيان وليس الخبر كالمعاينة، وهذا عجيب أيضا من الشيخ رشيد رضا الذي حرف أيضا عبارة ابن خليكان وجعل الأمر مشهورا عند ذلك الملك، كما حرف صاحبنا عبارة ابن كثير، وقد بسط ذلك العجب وقد بسط ذلك العجب الذي أشار إليه ابن خليكان الحافظ ابن حجر غاية البسط. فقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 147 قال: وكان أي الملك وكان يمد في ذلك الصماط 5000 رأس مشوي، 5000 رأس مشوي، 10000 دجاجة، 100 زبدية، 30000 صحن حلوة. قال: وكان يحضر عنده أعيان علماء الصوفية فيخلع عليهم، أي يعطيهم الأموال الطائلة، ويطلق لهم يعني دون يحني ويحاسبهم، ويعمل للصوفية سماعا أي غناء من الظهر إلى الفجر، ويرقص بنفسه معهم، إلى أن قال: وكان يصرف على المولد في كل سنة 300,000 دينار ذهبي، 300,000 دينار أي من الذهب. الأمر الثاني الذي حرف من أجله الكلام ليدلل على أن الاحتفال بالمولد إنما أحدث في هذه السنة، وإنما هذه السنة التي ذكرها 630 هي التي توفي فيها هذا الملك، كما بوب لها ابن كثير، مع أن الاحتفال بالمولد أحدث قبل ذلك بكثير، كما أشرت آنفا عن العلماء. وإذا تأملنا كلام ابن كثير وما كان عليه عمل المولد في زمن ذلك الملك، ونظرنا بعين الحق إلى ما عليه أصحاب هذه البدعة الزوايا والمحافل الرسمية في الزوايا والبيوت والمحافل الرسمية والمساجد الآن، نجدهم على نفس الشاكلة، لا يحتفلون بهذا المولد إلا من أجل الزرد أو الحضرة، فيأكلون ويشربون ويغنون ويرقصون ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول صاحب القول الجاي: إن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع الحسنة. قال: إنه من البدع الحسنة، ثم نقضه بنفسه فقال: فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع الهجري. أرأيتم جهل مثل هذا؟ يبني بنيانا ثم ينقضه على رأسه هو بنفسه. فهو قال إنه من البدع الحسنة ثم قنقته بقوله فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في الأوائل القرن السابع الهجري. وهنا زيادة على خلطه وخبطه أنه أخطأ في تحديد سنة إحداث المولد، أخطأ في تحديد سنة إحداث المولد وتنازل معه فرضيا أن الأمر كما قال أنه أحدث في سنة 630 هجرية. فيقال له، يقال له أترى تلك القرون الستة، وهذا كلام لهم لكل من يحتفل بهذا المولد المبتدع، يقال لهم أترون تلك القرون الستة لم تهتدي إلى هذه البدعة الحسنة والفضيلة المستحسنة؟ أترون تلك القرون الكثيرة من جماهير المسلمين من العلماء لم تهتدي إلى هذه البدعة الحسنة والفضيلة المستحسنة وفاتت كل تلك الأجيال؟ ولو كان شيئا من الاختراعات الكونية، ولو كان شيئا من الاختراعات الكونية لقلنا لكم نعم، ولكن أن يتركوا شيئا تعبدنا الله به، ولكن أن يتركوا شيئا تعبدنا الله به، فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن طالب علم عرف حال القوم وحرصهم على السبق إلى كل الفضائل والخير واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول أيضا، أقول لكم أيها الأدعياء أيها الدعي، أتراهم أولئك القرون المفضلة لا يعلمون تاريخ ولادته، أو أنهم لا يحبونه حتى تركوا الاحتفال به؟ ألا تعلم أنهم هم الذين دونوا لنا تاريخ ولادته على بعض الاختلاف فيه كما سنبينه؟ ألا تعلم أنهم هم الذين دونوا تاريخ ولادته فيه كما سنبينه إن شاء الله؟ وهم الذين كانوا يفدونه بآبائهم، يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم ويقدمون نفوسهم على نفسه. وإذا كان الأمر كذلك فهم أولى بالاحتفال بمولده منا، وإذا كان الأمر كذلك فهم أولى بالاحتفال بمولده منا لقرب عهدهم من تاريخ ولادته، لقرب عهدهم من تاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم. لأن الاحتفال بعيد الميلاد كلما كان أقرب إلى تاريخ ميلاد الشخص، كلما كان أقرب إلى تاريخ ميلاد الشخص كان أدعى للاحتفال به، وهذا موجود في الواقع. وكلما كان أبعد كان أدعى لترك الاحتفال به. نحن نرى أن الناس المولود كلما كان عهده قريب بالولادة يقيمون له مولد، فكلما ابتعد ينسوا المولد، وإذا كبر نسوا مولده. فلما لم يثبت عنهم بل ورد عنهم التحذير منه في جملة البدع، فهذا ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. وقال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كل بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وقال ابن المجشون من مالكية، سمعت مالك رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خار الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. وقال رحمه الله أي الشافعي كل ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو بدعة. وهذه الآثار رواها الدارمي في سننه، والبيهقي في المدخل إلى السنن، وابن نصر في السنة، وابن نصر في السنة، وأيضا أبو داود في سننه، وأخرج وعبد السلام الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات. وزيادة بيان لهذه المسألة أقول إن البدع الحسنة، إن البدع الحسنة لا تدخل في العبادات، إن البدع الحسنة لا تدخل في العبادات، وإنما تدخل في المعاملات والعادات الدنيوية. إن البدع الحسنة لا تدخل في العبادات، وإنما تدخل في المعاملات والعادات الدنيوية، ويكمن ويمكن أن تكون لها علاقة، ويمكن أن تكون لها علاقة وارتباط من وجه بالدين، وتكون هذا من وجه من وجه من الوجه، وتكون من هذا الوجه مصلحة مرتلة. إذن البدعة الحسنة لا تدخل في العبادات، وإنما تدخل في المعاملات والعادات الدنيوية، ولكن يمكن أن تكون لها علاقة وارتباط بالدين من وجه. هذه البدعة الحسنة الدنيوية يمكن أن تكون لها علاقة وارتباط بالدين من وجه، وبالدنيا من وجه آخر، وتكون من هذا الوجه مصلحة مرسلة على اختلاف ذلك، مثل مكبر صوت. أما أمور العبادات فإنها لا تشرع بالقياس، أمور العبادات لا تشرع بالقياس والاستحسان، لأنها توقيتية، والأصل فيها الحظر حتى يأتي الدليل من الشرع المبيح، ولأن فتح المجال لاختراع عبادات بالقياس والاستحسان يعتبر استدراكا على الشارع والشرع الكامل، ويتبين ذلك من تعريف البدعة. وقد أدنا عندنا بالصلاة، نتوقف ها هنا إلى بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى، نكمل ما تبقى من هذا الموضوع، بارك الله فيكم. أي إلى هنا نتوقف ها هنا لنكمل بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج يا عبد الغني، تفضل.